بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المبحث الجديد في أقسام القاطع، وقد تعرض هنا الشيخ الأعظم وصاحب الكفاية قدس سرهما إلى عدة مطالب. المطلب الأول تقسيم القطع إلى القطع الطريقي والقطع الموضوعي، وهنا جهتان للبحث: الجهة الثبوتية والجهة الإثباتية. أما الجهة الثبوتية فلا إشكال في أن القاطع إما أن لا يكون له دخل في ملاك الحكم أصلا، بحيث يكون تمام موضوع الحكم هو متعلق القاطع، كما إذا قال: إذا قطعت بخمرية مائع فلا تشربه، فإن القطع لا دخل له في ملاك الحرمة، وتمام موضوع الحرمة هو الخمر الواقعي، والقطع مجرد طريق ومحرز للموضوع الواقعي. وهذا ما يعبر عنه بالقطع الطريقي. وأما إذا كان للقاطع دخل في الملاك، أي أنه دخيل في موضوع الحكم، فليس تمام موضوع الحكم هو الواقع، بل للقطع بالواقع دخل فيه، كما إذا قال: إذا قطعت بالدخل دليل فلك الإفتاء، فلا يجوز الإفتاء من غير قطع بالدليل. فهنا موضوع جواز الإفتاء واقعا ليس هو وجود دليل، بل موضوع جواز الإفتاء واقعا القطع بالدليل، لا مجرد وجود دليل ولو لم يقطع به. فهنا القاطع يسمى بالقطع الموضوعي لدخله في ملاك الحكم وفي موضوعه. هذا من ناحية الجهة الثبوتية. وأما من ناحية الجهة الإثباتية، أي ما يستفاد ويستظهر من الخطابات الشرعية، فقد ذكر الأعلام قاعدة وهي أن كل عنوان يرد في لسان الخطاب الشرعي فظاهره أن للعنوان موضوعية ودخلا. فإذا قال إذا نسيت واجبا في الصلاة فعليك سجدة السهو، فإنه ظاهر في أن للنسيان موضوعية، بحيث لو ترك واجبا لا عن نسيان بل عن جهل أو قطع بعدم وجوبه فلا يشمله وجوب سجود السهو، فإن ظاهر الدليل أن للنسيان موضوعية. وكذا لو قال مثلا إذا قام في موضع القعود أو قعد في موضع القيام فعليه أن يسجد سجدتي السهو، فإن ظاهره أن للقيام موضوعية وللقعود موضوعية. ولكن خرجنا عن هذه القاعدة، يقول الأعلام في العناوين الطريقية، فإن هناك بعض العناوين هي طريقية بنظر العرف كعنوان العلم، كعنوان القاطع، كعنوان الظن، كعنوان التبين. فإن هذه العناوين حتى لو أخذت في لسان الدليل بأن قال المشرع إذا قطعت بخمرية المائع فلا تشربه، أو قال إذا قطعت بطلوع الفجر فصلي أو فصم وأمثال ذلك، فإن نفس العنوان ظاهر عرفان في أنه مجرد طريق ولا دخل له في الموضوع أصلا، لأن المرتكز لدى العرف أن العلم بالشيء لا دخل له في ملاكه، أي لا دخل له في المصلحة أو المفسدة، فالخمر ذو مفسدة علم به أو لم يعلم، واللحم المذكى ذو مصلحة علم به أم لم يعلم، فالعرف المرتكز العرفي العقلائي يرى أن العلم وما اشتق من العلم كله لا دخل له في الملاكات أي المصالح والمفاسد، لذلك حتى لو أخذ في لسان الدليل فإنه ظاهر في مجرد الطريقية، إلا إذا قامت قرينة خاصة على الموضوعية، مثلا قوله عز وجل كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هنا التبين لا يراد به التدين للمكلف، إنما يراد به التدين في السماء، فليس المقصود حتى يتبين لكم يعني حتى تعلموا، بل المقصود حتى يتبين لكم يعني حتى يتضح الخيط الأبيض من الخيط الأسود، بمعنى حتى ينفجر نور الفجر الصادق. فليس المراد بالتبين العلم، وإنما المراد بالتبين الوضوح وانفجار النور. فهنا يكون التبين على نحو الموضوعية لقيام القرينة على ذلك. أو ما ورد في أدلة جواز القضاء، وقاض قضى بالحق وهو يعلم أنه الحق فهو في الجنة، قالوا بأن هنا قرينة سياقية على أن العلم مأخوذ شنو؟ في موضوع جواز القضاء ونفوذ القضاء. فإذا قامت القرينة فنحن مع القرينة، وإلا فلو خلينا وعنوان العلم لكان ظاهرا في الطريقية للموضوعية. ولكن لو قال المولى يجوز عفوا إن قطعت، لو قال المولى يجوز لك الأكل والشرب إلى أن تقطع بطلوع الفجر، فهل يمكن أن يستفاد من هذا الدليل حكمان، الحكم الظاهري والحكم الواقعي؟ والقاطع بالنسبة للحكم الظاهري على نحو الموضوعية، وبالنسبة للحكم الواقعي على نحو الطريقية. فيقال المقصود بقوله كلوا واشربوا إلى أن تقطعوا بطلوع الفجر هو أنه ما لم يقطع بطلوع الفجر فيجوز الأكل ظاهرا، فيكون مفاد المنطوق للرواية حكما ظاهريا. والقطع بالنسبة للحكم الظاهري على نحو الموضوعية لما؟ لأنه أخذ في موضوع الحكم الظاهري الشاك وعدم القاطع، فعدم القاطع بالنسبة للحكم الظاهري شنو؟ موضوع. ويستفاد منه بالمفهوم أنه إن قطعت بطلوع الفجر فلا يجوز لك الأكل، وهذا بيان شنو؟ لحكم واقعي. ويكون القطع بالنسبة إليه مجرد طريق. فهل يمكن أن يستفاد من خطاب واحد أن القطع موضوعي وطريقي. فهو موضوعي بالنسبة للحكم الظاهري المستفاد من منطوق الرواية، وطريقي بالنسبة إلى الحكم الواقعي المستفاد بالدلالة الالتزامية أو بالمفهوم كما يقال. نعم يمكن ذلك يا شيخ محمد، ولذلك قلنا في رواية أصالة الطهارة كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قدر، أن المستفاد من الجملة الأولى الحكم الظاهري يعني الطهارة الظاهرية، والمستفاد من الجملة الثانية الحكم الواقعي. هذا تمام الكلام في المطلب الأول، وهو التقسيم القطع إلى طريقي وموضوعي. المطلب الثاني، قسم صاحب الكفاية قدس سره القطع الموضوعي إلى ما كان جزءا من الموضوع وما كان تمام الموضوع. فما كان جزءا من الموضوع معناه أن الملاك متقوم بالواقع والقطع به لا بأحدهما دون الآخر. فمثلا يا شيخ محمد، إذا قطعت بالدليل جاز لك الإفتاء، فإن موضوع جواز الإفتاء مركب من أمرين، دليل وقطع به، بحيث لو كان هناك دليل تام لكنه لم يقطع به وإنما ظن به لم يكن كافيا في جواز الإفتاء واقعا، ولو كان عنده قطع بالدليل لكن قطعه كان جهلا مركبا ثم انكشف أنه ليس له دليل، انكشف أن الفتوى كانت فتوى بغير علم وأنها خطأ من الأول، إذن موضوع حجية الفتوى ونفوذها هو شنو؟ القطع بالدليل على نحو التركيب بأن يكون القطع جزءا من الموضوع. أما لو قال المولى إذا علمت بالنجاسة بطلت الصلاة، إذا علمت بنجاسة الثوب بطلت الصلاة، وقلنا بأن القطع هنا هو شنو؟ تمام الموضوع، ومقتضاه أن النجاسة الواقعية غير المعلومة لا تبطل الصلاة واقعا، وأن الطهارة الواقعية المقطوع بعدمها لا تكفي في صحة الصلاة، وأن تمام موضوع مبطلية الصلاة القطع بالنجاسة، فالقطع هو تمام الموضوع. أخطأ صار. أيضا تمام الكلام في هذا التقسيم. المطلب الثالث أن القطع الموضوعي نفسه سواء كان جزءا أو كان تمام الموضوع هو نفسه ينقسم إلى قسمين: قطع طريقي وقطع قطع لا ممكن. القطع الموضوعي وينقسم إلى قسمين: صفتي، قطع طريقي وقطع صفتي. وقد ذكر ذلك صاحب الكفاية ونسبه للشيخ الأعظم ولم يرتضي المحقق الإصفهاني النسبة، وليس كلامنا في تحقيق النسبة وعدمها ليس من باب المحصلين، إنما الكلام في صحة التقسيم نفسه. هل يعقل أن ينقسم القطع الموضوعي إلى قطع طريقي وصفتي أم لا؟ فقد أفاد صاحب الكفاية قدس سره أن القطع نور لنفسه ونور لغيره، فله حيثيتان: حيثية النورية في نفسه وحيثية النورية لغيره. فإن لوحظ بكلتا الحيثيتين فهو قطع طريقي، وإن لوحظ بالحيثية الأولى وهو أنه نور في نفسه مع غض النظر عن كونه نورا لغيره فهو مأخوذ على نحو الصفتية. وثمرة ذلك يا شيخ محمد أنه إذا افترضنا أن القطع الموضوعي ملحوظ على نحو الصفتية، نظير صاحب الكفاية مثلا نظير من كان على يقين بالركعات فليمضي في صلاته، فإن الأمر بالمضي في الصلاة موضوعه من كان على يقين، أما من كان شاكا لا يمضي في صلاة. من كان على يقين بالركعات فليمضي في صلاته. فهنا أفاد صاحب الكفاية أن اليقين هنا مأخوذ على نحو صفتية، يعني بما هو صفة خاصة في النفس، وبالتالي لو أحرز الركعات لا باليقين بل بالبينات بخبر الثقة لا يكفيه في المضي في صلاته، فإن موضوع المضي اليقين بما هو يقين يعني بما هو صفة خاصة في الناس لا يقوم غيره مقامه البتة. ومن ذلك أيضا ما ذكره صاحب الكفاية قدس سره، يعني من الأمثلة أن القاطع بالدليل بالنسبة للفقيه طريقي، لكن بالنسبة للعامي موضوعي. الفقيه إذا قطع للدليل فقطعه إما منجز إن أطاب وإما معذر إن أخطأ، فهو بالنسبة للفقيه قطع طريقي. وأما بالنسبة للعامي، حجية فتوى الفقيه في حق هذا العامي موضوعها أن يكون الفقيه قاطعا بالدليل، فالقطع بالدليل بالنسبة لحجية الفتوى في حق العامي شنو موضوعية. فلو اطلع العامي على أن الفقيه مقلقل يعني مو قاطع بالدليل، لا تكون الفتوى الصادرة من شنو حجة في حق. موضوع حجية الفتوى في حق العامي قطع الفقيه بالدليل، فهو بالنسبة للعامي قطع موضوعي. ولأنه يا شيخ محمد قطع موضوعي يمكن أن يتحكم فيه المشرع بأن يقيده ببعض القيود، فلذلك ذهب بعض الأخباريين إلى أن قطع الفقيه إنما يكون حجة في حق العام إذا كان قطعا مستندا بالكتاب والسنة، أما لو كان قطعا مستندا للعقل ليس بحجة في حق العام لأنه قطع موضوعي فيمكن تقييده. وهنا أفاد صاحب الكفاية بأنه إذن يمكن القول بأن قطع الفقيه بالدليل إنما يكون حجة في حق العام إذا كان قطعا ناشئا عن العلوم المتعارفة، وأما لو كان قطعا ناشئا عن الجبر والرمز والطلسمات والاتصال بالجن وما أشبه ذلك فليس القطع بالدليل هنا حجة في حق العامي. وقد ذكر هذا مثالا للقطع الصفتي، أن القطع هنا لوحظ بما هو صفة خاصة وهو القطع الناشئ عن العلوم المتعارفة. فوقع البحث بين الأعلام بعد الكفاية في إمكان هذا التقسيم وعدم إمكانه، حيث أشكل المحقق العقل الفعال على إمكان هذا التقسيم بأن ما أفاده صاحب الكفاية غير معقول أصلا، لأنه ما أفاده صاحب الكفاية حيث قال بأن القطع تارة تلاحظ جهة كشفه عن الواقع، أي تارة يلاحظ على نحو ما به ينظر، فالقطع مجرد نظارة يرى بها الواقع مع غفلة القاطع عن قطعه لأن نظره منصب على الواقع، فهذا قطع وإن أخذ في الموضوع إلا أنه أخذ في الموضوع على نحو الطريقية. وتارة يكون القطع على نحو ما فيه ينظر لا على نحو ما به ينظر، فالنظر منصب على لحاظ القطع بما هو صفة قائمة بالناس مقابل صفة الظن مقابل صفة الشك. فهنا يكون القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الصفتية. فيقول المحقق الإصفهاني: هل أن مقصود صاحب الكفاية من أن القطع الملحوظ على نحو الصفتية، صاحب الكفاية قال شنو؟ ألغيت فيه، عبر في الكفاية، ألغيت فيه جهة كشفه عن الواقع، هذا معنى القطع الصفتي، ألغيت فيه جهة كشفه عن الواقع. هنا يقول الإصفهاني: هل المقصود ألغيت جهة الكشف بالذات؟ لو جهة الكشف بالعرض، فإن كان المقصود يا شيخ محمد ألغيت فيه جهة الكشف بالذات فهو غير معقول، لأن القطع عين الانكشاف، لا شيء له الانكشاف، إذ ليس القطع إلا المرآتية والفنائية، فليس للقطع حقيقة أخرى غير جهة المرآتية والفنائية، فلا يعقل إلغاء جهة المرآتية والفنائية منه. وإن كان المقصود إلغاء شنو؟ جهة الكشف بالعرض، هو كاشف بالذات، يعني كاشف بنظر قاطع، ولكن كونه مصيبا أو غير مصيب ملغى، هذا معنى ألغيت فيه جهة الكشف شنو؟ بالعرض، يعني لم يلحظ بما هو مصيب ولا بما هو غير مصيب، ما ملحوظ هذه الجهة. إذا كان هذا مراده، فهذا يرجع إلى شنو؟ يرجع إلى تقسيم القطع إلى شنو؟ لا، إلى كونه جزء الموضوع أو تمام الموضوع، لو التقسيم الثاني، لأنه إذا ألغيت فيه جهة الإصابة فهو تمام الموضوع، وإن لوحظت فيه جهة الإصابة فهو جزء الموضوع، وهذا تقسيم آخر مو محل الباحث، لأن كلامنا في التقسيم الثالث بعد المفروغية عن التقسيم الثاني، فكيف يرجع إليه؟ فهو بضرس قاطع يصرح، يعني صاحب الكفاية، أن القاطع الموضوعي الذي هو جزء الموضوع، شوف يعني أخذ في جهة الإصابة، القطع الموضوعي الذي هو جزء الموضوع ينقسم إلى طريقي وصفتي، فكيف ترجع جهة التقسيم للطريق والصفة إلى ما ذكره في التقسيم الثاني؟ وأما تشبث صاحب الكفاية بما سمع من أن القطع نور لنفسه ونور لغيره، فلم يصل لمعناها، إذ المقصود بهذه العبارة العينية، أي أن نوريته لنفسه عين نوريته لغيره، مو أن له حيثيتان مستقلتان، إحداهما نوريته لنفسه والأخرى نوريته لغيره حتى يمكن تفكيك بينهما، لا، فإن مقصود أهل الحكمة
من هذه العبارات أن القطع في نوريته لنفسه هو نور لغيره والعكس. فالمقصود بهذه العبارة عندهم عينية النوريتين. فظهر بذلك أن تقسيم صاحب الكفاية محل إشكال. فما هو الجواب عن إشكال المحقق الإصفهاني؟ نذكر ما أجاب به السيدان سيد المنتقى والسيد الصدر قدس سرهما، يأتي الكلام عنه في يوم السبت الحمد لله. وأنفاسكم إن شاء الله. ها؟ الأصول ده كله أصول، الأصول شنو ده؟ مو ده مو منهاج الصالحين هذا.